tercer país. Esta es una medida que coincide con las que están tomando otros países y que está recomendada por los códigos de buenas prácticas que estamos estableciendo. España, además, se propone fomentar el intercambio de información para impedir los traslados de combatientes terroristas extranjeros, como ya viene haciendo con algunos estados vecinos, dentro de una cooperación que hasta ahora ha dado muy buenos resultados. Señora presidenta, España ha apoyado siempre la cooperación internacional y multilateral para afrontar los grandes desafíos del tiempo presente, y entre ellos la amenaza terrorista. Por eso, mi país fue uno de los impulsores del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas y ha apoyado la Estrategia Global contra el Terrorismo adoptada en 2006. En este marco, España felicita al presidente Obama por su iniciativa de convocar esta reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad y se felicita por la importante resolución que hoy ha adoptado el Consejo por unanimidad. Por esa razón, hemos patrocinado la resolución y estamos preparados para participar con el máximo compromiso en su aplicación efectiva e inmediata. Muchas gracias, señora presidenta.
I thank the representative of Spain for his statement, and I now give the floor to the representative of the United Arab Emirates.
شكراً سيدة الرئيسة. نيابة عن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية بلادي. أود أن أتقدم لكم بالشكر على عقد هذه الجلسة الهامة وأشكركم على السماح للدول المشاركة في هذا النقاش حول اعتماد مشروع هذا القرار حول ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة والتي سيطرت مؤخراً على مساحات واسعة من المدن والقرى للمشاركة بشكل مباشر في تأجيج الصراعات وارتكاب انتهاكات جسيمة في حق الأبرياء من اعتداءات وخطف وتهجير وقتل جماعي الأمر الذي يؤكد على إيماننا بوجود تهديد مشترك لجميع الدول الأعضاء وبالتالي يتعين توحيد الجهود في اتخاذ تدابير صارمة وفورية لمواجهته السيد الرئيس إن هذا التهديد الذي تشهده منطقتنا اليوم قد تفاقم في الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود رادع يحول دون القضاء على هذه الصواب فقد واجهنا منذ عقدين تهديدات القاعدة بالإضافة لتهديدات لتنظيمات إرهابية أخرى التي عبرت أعمالها الحدود إلى شبه الجزيرة العربية وإلى أبعد من ذلك ولا نزال نعاني اليوم من نفس التهديدات الإرهابية بل ازدادت خطورتها في ظهور أشكال مختلفة من العنف لا تقتصر فقط على القتل والخطف والتهجير بل تمتد لتشمل أعمال العنف الجنسي التي تستهدف النساء بالدرجة الأولى والتي دائماً ما يتم إغفالها عند الحديث عن جرائم تلك التنظيمات وما الأعمال التي ترتكبها داعش في كل من العراق وسوريا إلا أكبر دليل على ذلك الأمر الذي بات يشكل مصدر قلق لدولة الإمارات ولذلك نناشد المجتمع الدولي بمواصلة جهوده للقضاء على أحد عناصر تنامي الإرهاب ألا وهو تجنيد المقاتلين الأجانب مع أهمية أن يكون ذلك جزءا من استراتيجية شاملة للقضاء على العناصر الإرهابية الأخرى التي تغذي الإرهاب السيد الرئيس إن دولة الإمارات تدين بقوة كافة عمليات تجنيد المقاتلين الأجانب وتمويلها وتعتبرها واحدة من أخطر روافد الإرهاب الدولي وتؤكد على أن إبعاد خطورة هذه المسألة لا تقتصر فقط على المناطق التي شوبها الصراعات وإنما أيضا المناطق الآمنة التي يتم تجنيد المقاتلين فيها وعليه فإن دولة الإمارات ترحب بالقرار الذي تم اعتماده اليوم وترى أنه قرار مهم وحاسم إن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يتم من خلال الوسائل والإجراءات الأمنية والعسكرية فحسب وإنما يتطلب الأمر انتهاج المجتمع الدولي استراتيجية موحدة تضمن منع تجنيد العناصر الإرهابية وذلك من خلال عدة عناصر أولاً تعزيز التعاون الدولي على كافة الأصعدة ولا سيما في مجال تبادل المعلومات وخاصة حمل التجنيد الشباب كمقاتلين أجانب وأيضاً بشأن تنقلاتهم مع أهمية وضع معايير واضحة ومحددة لتنظيم هذه العملية ثانيا تشديد وسائل المراقبة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها لجذب عدد أكبر من المغرر بهم في سبيل تحقيق أهداف دنيئة وشعارات دينية لا تمت إلى الدين بصلة. وتقوم دولة الإمارات حاليا بدراسة آليات لمنع التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. ثالثا تطوير التشريعات والقوانين الوطنية الكفيلة بملاحقة وتجريم الضالعين. وأود أن أشير إلى أن دولة الإمارات قد اعتمدت مؤخرا قانونا اتحاديا لمعاقبة من تثبت إدانتهم بالتحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال إرهابية. أخيرا اتخاذ ما يلزم لمكافحة أعمال التطرف العنيف بما في ذلك تعزيز برامج التعليم والتأهيل ولا سيما في صفوف الشباب العاطلين ضد الحملات التحريض والتجنيد التي تستهدفهم من قبل الجماعات الإرهابية. ومن جانبها التزمت دولة الإمارات بمكافحة التطرف العنيف وما ينتج عنه من معتقدات وأعمال إرهابية حيث تنسق من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مع شركائها لضمان عدم استخدام أراضيها لخدمة ونشر الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى المرتبطة بها من خلال استضافة مركز هداية. فإن دولة الإمارات تساعد المجتمع الدولي في تبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف العنيف بكافة أشكاله، كما سنعمل على تعزيز السياسات الوقائية من خلال إنشاء مراكز لتأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف والإرهابي. ختاماً نثمن جهود المجلس في اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بهذا الموضوع من خلال فترة وجيزة كان آخرها القرار 2170 الذي يدين تجنيد المقاتلين الأجانب من قبل التنظيم الإرهابي داعش وجبهة النصرة في العراق وسوريا، مما يدل على وجود استراتيجية واضحة تجاه مكافحة الإرهاب. كما نأمل أن هذا العمل الجاد للمجلس يسمح للدول الأعضاء بالمشاركة في مناقشاته من أجل تنسيق الجهود بشكل فعال لمكافحة الإرهاب. وأشكركم السيد الرئيس.
I thank the representative of the United Arab Emirates for his statement and now give the floor to the representative of the Syrian Arab Republic.
شكرا السيد الرئيس. أتقدم إليكم بالشكر على المبادرة لعقد هذه الجلسة الهامة التي نرى فيها امتدادا للاندفاعة التي شهدتها الساحة الدولية مؤخرا من قبل بعض أطرافها للتصدي لإرهاب كنا روادا في التحذير منه والدعوة لمجابهته واستئصاله قبل تمدده واستفحاله وإدراك الآخرين لخطره متأخرين بعد فترة إنكار طويلة. وكذلك كنا روادا في التصدي له ومحاربته على أرض الواقع. السيد الرئيس، لقد استهدفت الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين يخوضون حروب الغير بالوكالة والتكليف على الأرض السورية، استهدفت تسامح الحضارة السورية العريقة بشراً وحجراً ومؤسسات وبنى تحتية وخدماتية، كما استهدفت السوريين في لقمة عيشهم وقواتهم المسلحة ومدارسهم وجامعاتهم ومشافيهم ومساجدهم وكنائسهم وآثارهم وأماكن عملهم وإقامتهم. وطالت اعتداءات هذه الجماعات الإرهابية البعثات الدبلوماسية والإعلاميين الأجانب وعناصر حفظ السلام العاملين في الأندف وقوافل المساعدات الإنسانية، بيد أن هذه الأعمال الإجرامية ما كانت لتتم لولا الدعم الذي تتلقاه هذه الجماعات الإرهابية من حكومات دول أعضاء في هذه المنظمة الدولية. وفرت لها الغطاء الإعلامي والدبلوماسي وقدمت لها المال والسلاح والتدريب والملاذ الآمن وجعلت من مطاراتها قاعات استقبال لهؤلاء القتلة قبل توجيههم وإدخالهم بشكل غير شرعي إلى الأراضي السورية عبر حدود هذه الدول مع بلاد سوريا. وكانت حكومة بلادي قد أكدت في رسالتها المؤرخة 28/4/2014 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام ترحيبها والتزامها التام بقرار مجلس الأمن رقم 2170 الخاص بمكافحة تنظيمي داعش وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين ينشطون على أراضي الجمهورية العربية السورية والعراق الشقيق، وذلك في إطار احترام السيادة الوطنية والمواثيق الدولية. وقد جاء هذا الموقف نظراً لانسجام القرار مع موقف سوريا المناهض للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره. كما أعلنت الحكومة السورية استعدادها وجاهزيتها للتعاون الإقليمي والدولي من خلال إنشاء ائتلاف دولي أو إقليمي يحظى بدعم الشرعية الدولية أو عبر التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب. فسوريا كانت وما زالت تحارب الإرهاب المتمثل في تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية الأخرى التي لم تقم لجنة القرار 1267 للأسف بإدراجها بعد على قائمتها بسبب اعتراض دول معينة في اللجنة، ونذكر منها الجبهة الإسلامية على سبيل المثال لا الحصر. إن سوريا ماضية بكل حزم في الحرب التي تخوضها منذ سنوات ضد الإرهاب التكفيري بكافة أشكاله، وهي مع أي جهد دولي صادق يصب في محاربة ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ومسمياته، على أن يتم هذا الجهد في إطار الحفاظ الكامل على حياة المدنيين الأبرياء واحترام السيادة الوطنية ووفقاً للمواثيق الدولية، بيد أننا نؤكد على أن مشاركة إسرائيل فيما يسمى بالتحالف ضد داعش يقوض أي مصداقية لهذا التحالف، وإن إسقاط إسرائيل لطائرة سورية كانت تقوم بواجبها الوطني في قصف مواقع التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة وفروعهما التي اعتدت على قوة الأندف واختطفت عناصرها وهاجمت قواتها ونهبت معداتها، يؤكد عملياً ما كنا نقوله منذ مدة طويلة عن وجود تحالف إسرائيلي مع التنظيمات الإرهابية التابعة للقاعدة وغيرها. السيد الرئيس، يؤمن وفد بلادي أن الأمم المتحدة هي المحفل الدولي الأساسي لتنسيق وتعزيز الجهود الدولية الرامية للقضاء على التهديد الذي يمثله الإرهاب للأمن والسلم الدوليين وسلامة واستقرار الدول ورفاه الشعوب، وإن نجاح جهودنا لمكافحة الإرهاب يقتضي الابتعاد عن كل ما من شأنه تقويض دور ومصداقية الأمم المتحدة بهذا الشأن كتسييس مسألة مكافحة الإرهاب ومحاولة إيجاد الذرائع لمرتكبي الأعمال الإرهابية وتصنيف الإرهاب بإرهاب حلال وإرهاب حرام وإرهاب معتدل وآخر متطرف، فالإرهاب هو الإرهاب أينما وقع وأياً كان مرتكبه. وفي الحرب على الإرهاب لا يمكن تصور ائتلافات تتصدر الصفوف الأولى فيها دول كانت وما زالت الداعم الأول للإرهاب والإرهابيين تسليحاً وتمويلاً وإيواءاً، بل إن بعض هذه الدول مثل تركيا وقطر والسعودية كان البوابة الرئيسية لتمرير الإرهابيين إلى سوريا والعراق. ختاماً، يؤكد وفد بلادي دعمه للقرار الهام 2178 الذي اعتمده المجلس اليوم بعد طول انتظار. كما يؤكد وفد بلادي أن توجيه ضربات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية لن يحقق أهدافه المعلنة في حال تم على نحو يتعارض مع المواثيق الدولية ودون التعاون والتنسيق مع حكومات الدول المعنية، وإذا لم يترافق مع إلزام الدول المحرضة والداعمة للإرهاب بالكف عن ممارساتها التي تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وشكراً السيد الرئيس.
I thank the representative of the Syrian Arab Republic for his statement. I now give the floor to the representative of India.
Madam President, we would like to thank you for organizing this open debate. It not only allows us to focus on the multidimensional and evolving threat from the FTF, but also underscores the need to correctly contextualize the problem and build the right narrative in order to ensure sustained focus to address this challenge. It must be mentioned that while the current intensity of focus on FTF, including the UN Security Council resolution, is rather recent, the threat in itself is of some vintage. Foreign terrorist fighters is only one facet of the broader challenge of international terrorism. It is nevertheless one that needs to be addressed, and the Security Council is to be commended for establishing a new legal and normative framework to address this issue. The FTF phenomenon is a manifestation of the growing threat from international terrorism to international peace and security. It is evidence that the supply chain of terrorism, including radicalization, recruitment, financing, planning, and communication, is global. The resilience and evolution of the threat also underscores what we have maintained and advocated all along, the need to eschew segmented and partial approaches. In addition to responding to specific aspects of the FTF phenomenon globally, we need to comprehensively deal with the twin challenges of sophisticated worldwide economic and operational infrastructure of terrorism and interlinkages between the global terror networks. Internationally, the emerging dimensions of the FTF threat also bring into sharp relevance the global agenda on countering terrorism, as universally agreed under the UN Global Counterterrorism Strategy of 2006 and its recent review held earlier this year. More than anything else, it underscores the need for a comprehensive international normative framework to combat terrorism. We feel that the time is ripe for us to make expeditious progress and conclude the draft Comprehensive Convention on International Terrorism that was piloted by us in 1996. We cannot permit ourselves the luxury of endless theoretical debate. The price that we pay for procrastination will be in human lives. The General Assembly needs to come to an agreement by consensus on a comprehensive convention to outlaw international terrorism. In addition, given various facets of the FTF challenge, including its transnational nature and the fact that no country is insular from this threat, robust international cooperation with clear operational modalities, including for information sharing, tracking travel routes, recruitment networks, communication methods, and financing channels, is an imperative that we all need to pursue with focus and vigor. It is also necessary for these states to ensure that their territories are not used to indoctrinate, train, equip, and finance the terrorists. We also need to work both individually and collectively to challenge and repudiate the terrorist narrative. We condemn terrorism and believe that no cause or grievance can justify taking recourse to terrorism. We in India remain concerned about the FTF phenomenon and its impact on security of the countries internationally. We believe that it is important to address this challenge in the larger context of terrorism and are taking such steps as are necessary to deal with this challenge. Just yesterday, the Global Counterterrorism Forum adopted the Hague-Marrakesh Memorandum on Best Practices to deal with the problem of foreign terrorist fighters. The resolution that the Security Council has adopted today is far-reaching. It should provide a framework for collective and individual action to address the menace of foreign terrorist fighters, laying down a permanent obligation on all member states. We hope it will be followed up and effectively implemented. The international community has to back its words with deeds. The resolution is a useful addition to the legal framework to deal with the scourge of terrorism. Let me once again thank you, Madam President, for giving us this opportunity to contribute to the debate. Thank you.
I thank the representative of India for his statement and give the floor to the representative of Malaysia.
Thank you, Madam President. Thank you for convening this meeting and for the opportunity to address the Council. Malaysia welcomes today's meeting, which aims to tackle head-on the phenomenon of foreign terrorist fighters. I wish to reiterate Malaysia's strong and unequivocal condemnation of all acts, methods, and practices by individuals and groups that employ terror to coerce and strike fear in the hearts of others. In line with our long-standing position against terrorism, we fully support Resolution 2178 adopted today by the Council, which Malaysia co-sponsored. We support the resolution's aim to strengthen and galvanize international action to combat terrorism in general and to the scourge of foreign terrorist fighters in particular. Madam President, Malaysia had in the past grappled with terrorism on its soil. At that time, terrorists struck fear and hatred among the population in seeking to assert the claim that communism was superior to democracy and religion. In countering such threat to national sovereignty, peace and stability, the government responded by undertaking massive and broad-based measures informed by the need to win the hearts and minds of the people. The government's aim was simple: assure the population that they are and their children and future generations will have a decent, secure life and a promising future, and they will not join the ranks of the terrorists. In Malaysia's experience, such approach has worked. My delegation believes that the hearts and minds approach must be fully considered in our common endeavor to combat the scourge of the FTFs. Madam President, the growing FTF phenomena suggests that ideologies rooted in violence extremism have and continue to spread around the globe. In this regard, Malaysia is of the view that existing mechanisms such as the UN framework, including the Counter-Terrorism Executive Directorate, the Counter-Terrorism Implementation Task Force, the UN Alliance of Civilizations, and the relevant UNSC Sanctions Committee, among others, could be further strengthened and with a view to effectively address terrorism and violent extremism in all aspects. In recent months, details have emerged concerning the possible participation of a small number of Malaysian nationals who have gone abroad and reportedly joined the so-called Islamic State, or IS, in the mistaken belief that doing so would serve the cause of justice and jihad. I wish to unequivocally stress that for Malaysia, there is nothing Islamic about kidnapping, raping, torturing, and murdering civilians. We neither condone nor support the involvement of Malaysian nationals who commit terrorism or participate in conflict abroad. For its part, Malaysian government authorities have designated IS as a terrorist organization and will spare no effort to act against its members. We have also taken steps to review certain aspects of the legal and policy frameworks with a view to further strengthen national-level counterterrorism capabilities. Madam President, Malaysia strongly believes that terrorism needs to be addressed in a comprehensive manner and not necessarily through the use of force alone. Countering terrorism effectively requires a multifaceted approach in addressing the underlying factors that support terrorism. On this note, Malaysia believes that there is a serious need to look into the support mechanisms, including funding and supply of weapons that sustain the foreign terrorist fighters. Malaysia takes this opportunity to reiterate its call for greater cooperation and understanding among cultures, religion, and civilizations. Some years ago, Malaysia had called for the establishment of a global movement of moderates, or GMM, aiming to drown out the voices of extremists and their ilk. In light of the threat posed by the foreign terrorist fighters phenomenon and the need for a concerted and coordinated effort to counter it, Malaysia believes that it is imperative now, more than ever, that the global movement of moderates to be embraced by the international community. I thank you, Madam President.
I thank the representative of Malaysia for his statement and now give the floor to the representative of Sri Lanka.
Madam President, Sri Lanka congratulates you for convening this timely debate. We have been following with deep concern the events that have been unfolding in Iraq and the neighboring countries for over a period of 2 months and the atrocities being perpetrated by the so-called ICIL and associated groups with a supply chain of foreign fighters. Sri Lanka deplores in the strongest terms the terrorist acts committed by these groups, including on unarmed civilians, the shocking acts of violence unleashed on people, and the destruction of monuments, places of religious worship, and sites of archaeological and cultural value is deeply disturbing. While our thoughts and sympathies go out to the many thousands who continue to suffer as a result of the ruthless acts of terror, we emphasize the need to take appropriate steps to protect civilians, minorities, civilian facilities, and places of worship and historic significance. As this council is aware, Sri Lanka suffered for almost 3 decades at the hands of separatist terrorists described by the FBI as the world's most ruthless. The people of Sri Lanka have experienced firsthand, therefore, the devastating impact of terrorism on societies, communities, and the very foundations of a nation. Our own institutions, long cherished, including our democracy, was under serious threat. The Sri Lankan government has time and time again unequivocally stressed the need for the world to take action against terrorist acts committed by non-state actors who have little or no respect for human lives. Terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. Madam President, it is evident that the ISIL is now taking a transnational form and is posing a threat to the wider region. Sri Lanka would like to reiterate that it is in the best interests of the international community to ensure there should be no space allowed for the terrorist group, for any terrorist groups or their sympathizers to raise funds and logistical support of any form anywhere. Madam President, we express our solidarity with the people of the countries of the region in these difficult times and stands ready to support timely measures to help victims on the ground. I thank you, Madam President.
I thank the representative of Sri Lanka for his statement and give the floor now to the representative of Egypt.
Thank you very much. Sayyid al-Rais, لقد باتت قضية المقاتلين الأجانب تفرض نفسها على الساحة الإقليمية بقوة لا سيما ارتباطا بالوضع في سوريا والعراق وليبيا فقد حاول البعض تصوير ثورات الشعوب العربية باعتبارها صحوة إسلامية الطابع والسعي لتوظيف ذلك سعيا إلى تولية تيارات الإسلام السياسي الساعية في حقيقة الأمر إلى السلطة والمتحالفة مع بعض القوى الإقليمية زمام الأمور في دول المنطقة العربية وذلك على حساب الهوية الوطنية للدول والشعوب العربية وعلى حساب سيادتها ووحدة أراضيها كما أصبحت قضية المقاتلين الأجانب تمثل تهديداً للدول التي وفدوا منها حيث جاءوا إلى منطقتنا من أوروبا وأسيا والقارة الأمريكية وغيرها وهو ما يؤكد أن تطييف الثورات في المنطقة وإضفاء بعد ديني زائف عليها وتساهل العديد من الدول إزاء توجه مواطنيها إلى ميادين المعركة وتمركزهم وتدريبهم في دول محددة كان خطأ بدأ الجميع يدفع ثمنه ويدرك مدى فداحته إن مشكلة المقاتلين الأجانب متعددة الجوانب وهو الأمر الذي يؤكد ما سبق وأن طالبت به مصر مرارا وتكرارا وهو وجود استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب فكما نعلم جميعا هناك بعد دعوي مرتبط بتلك المشكلة يتمثل في القيام بإقناع الشباب من الدول المختلفة بدعاوى كاذبة تدفعهم إلى الاقتناع بأن ما سوف يقومون بها من جرائم تأتي في إطار الدفاع عن الحق والعدل وأنها أفعال يقومون بها تحت مظلة الدين إضافة إلى ذلك يتم استخدام وسائل التواصل الحديثة على غرار شبكة الإنترنت لإجراء الاتصالات اللازمة المرتبطة بعملية تجنيد الشباب فضلاً عن نشر الدعاوى الكاذبة التي تستقطب هؤلاء الشباب وفي هذا الإطار أود أن أؤكد أن مصر تتخذ بالفعل ومنذ فترة خطوات فعالة لمكافحة الإرهاب تشمل تدابير للتصدي لمشكلة المقاتلين الأجانب وأود أن نشير في ذلك الخصوص إلى أن قانون العقوبات المصري يتضمن مواد متعلقة بتعريف الإرهاب ومكافحته وتجريم كافة الأعمال ذات الصلة بما فيها الاشتراك في العمليات الإرهابية والتحريض عليها وتقديم التمويل لها كما تقوم مصر بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتقوم بموافاة اللجان المعنية بمجلس الأمن بالتقارير التي تعكس تنفيذها لالتزامها في هذا الخصوص بشكل دوري وعلى الصعيد الإقليمي نلتزم بتنفيذ الاتفاقيات المرتبطة بمكافحة الإرهاب سواء على المستوى الإفريقي أو العربي إضافة إلى ما تقدم يقوم الأزهر الشريف بدور هام فيما يتعلق بنشر الفكرة الحقيقية عن الإسلام بما في ذلك التأكيد على عدم ارتباط أي من الأعمال الإرهابية بالدين الإسلامي الحنيف وهو ما يسهم بدوره في مكافحة الفكر المتطرف العنيف وأخذا في الاعتبار أن الجهود المبذولة في ذلك الإطار سوف يتم تكثيفها في الفترة القادمة وبالتعاون مع الدول المختلفة سيد الرئيس يتعين عندما نتحدث عن مكافحة ظاهرة الإرهاب في الشرق الأوسط والتصدي لها أن يكون توجهنا شاملا وألا يقتصر جهودنا على التصدي للخطر الناجم عن تنظيم داعش، حيث يتعين في هذا الصدد ونظرا لارتباط كافة تلك التنظيمات الإرهابية ببعضها البعض وبفكر واحد، ولضمان نجاح جهودنا أن نعمل على مواجهة الإرهاب أينما كان، سواء في العراق أو سوريا أو في غيرهما من الدول. وفي النهاية أؤكد على ضرورة قيام جميع الدول بالالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات ذات الصلة، وقيام الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ تلك القرارات لضمان وقف التمويل والدعم للعمليات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، فضلا عن وقف عمليات تجنيد المقاتلين الأجانب. أشكرك سيد الرئيس.
I thank the representative of Egypt for his statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. I wish to thank all the participants, those present and those not present, for their contributions to this meeting. The Security Council has thus concluded the present stage of its consideration of the item on its agenda. The meeting is adjourned.